بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، هذه مقدمة دخل بها الذي أسند هذه الأصول إلى المؤلف رحمه الله، وهو يحيى بن أبي الحسن، إلى قوله: حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الوهاب أبو النبر قراءة عليه. القراءة هو العرض من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول، ثم ذكر قوله رحمه الله: أصول السنة عندنا. مراد الأصول هي التي تبنى عليها الفروع. المراد بالأصول هي الأشياء المهمة في الدين لا يصح إلا بها. ولهذا قال رحمه الله تعالى: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانوا متمسكين؟ كانوا متمسكون بالكتاب والسنة، يقفون عند أوامره ونواهيه، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه، لا يردون شيئا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موقف الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي أفصح عنه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل على أنه من الأصول التي أخذ بها. فهم أصحاب السند المتصل لديننا من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إليه، أصحابه الكرام عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك تمسكوا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين، فهو متمسك بهذا المنهج الذي سار عليه الصدر الأول من هذه الأمة، الذين هم خير القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم تابعوهم بإحسان. ولهذا قال: كانوا كيف كانوا؟ فهم قدوة، قدوة الفرقة الناجية، فرقة الناجية الذين ساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم سلفهم، سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية هم الذين تمسكوا بهذا الطريق الصحيح. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من بين 73 الفرقة الهالكة، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. إذن من أصول أهل السنة الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمر الله بالسير على طريقه، المفهوم من قوله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع واقتفاء أثر خلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. هؤلاء هم أصحاب السبيل الأقوى، فالذي يخالف هذا السبيل ويشاقه فهذا يصليه الله جل وعلا النار وبئس المصير. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل. هؤلاء اختاروا سننا وبأن سنوها لأنفسهم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه من المؤمنين. الله جل وعلا يخلي بينه وما اختار لنفسه وبين شيطانه، ونصله جهنم وساءت مصيره. فليحذر المؤمن من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، وليتعظ بمن هلك في تلك الدهاليز من أهل البدع القدماء والجدد، كلهم يسير الخلف وراء السلف ولكنهم في طريق مظلم والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يتبصر بمن يقتدي، لأنه سيسأل في قبره بمن كان يقتدي ومن كان متبعا. نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
نعم،
ولا
السنة هي الآثار، يعني الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، وهي الوحي الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. ويقول عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآثار وهذه الأحاديث والسنة التي يجب أن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نحذر مخالفتها. والسنة تفسر القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والآية الثانية: لتبين لهم ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين بالسنة لما أجمل في القرآن. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيه ومقدار النصاب والواجب فيه في كل مال، وكذلك الصوم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب له وما يحرم على الصائم، وهكذا الحج. فالسنة مبينة للقرآن، قال وليس في السنة قياس. المراد بالسنة هي الطريقة، أن السنة تطلق ويراد بها ما يذهب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق ويراد بها الشريعة والطريقة. فالمراد بالسنة التي ليس فيها قياس هي الطريقة أو العقيدة، نصوص العقيدة لا قياس فيها، يعني لا يضرب لها الأمثال، فلا تضرب لله الأمثال، فهي أصول يجب الأخذ بها. نعم.
ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
صحيح. يعني السنة لا تدرك بالعقول، لأن العقل البشري قاصر عن معرفة ما يجب لله من حقوق وما يحرم على المكلف فعله في جانب الأوامر لله جل وعلا، وكذلك ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لعباد الله، بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم والوالدين وولاة الأمر ومن له حق في المجتمع كالقرابة والجار والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلى غير ذلك. هذه أمور معلومة من الدين في أصوله. نعم.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
صحيح. الاتباع لما جاء في القرآن والسنة، ولهذا جاء في حديث العرباض رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فكنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على العقلاء هو الاتباع والحذر من الابتداع، أما الذي يبتدع له طريقة أو منهجا أو عبادة فليعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لقي لها ووجد لها ما يؤيدها من النصوص فالحمد لله، وإن لم يجد لها دليلا تركها. وقد كان ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أعمالا طيبة، أحدهم اختار أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني اختار لنفسه أن يقوم الليل ولا يرقد، والثالث نذر أن يتجنب النساء يعني لا يتزوج ليتفرغ للعبادة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكرهم على هذه على هذا الاجتهاد، لأن الشرع لا يؤخذ بالعقل ولا يؤخذ بالاجتهاد ولا بالاستحسان، يؤخذ بالدليل، فما وجد عليه دليل فهو الشرع، وما خالف الدليل فليس بشرع، ولم يكن شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن شرعا بعد وفاته. نعم.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. قال ومن السنة اللازمة، كما أسلفنا لكم بأن المراد بالسنة هنا الشريعة، بدليل قوله الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، ركن من أركان الإيمان. والقدر سر الله في الكون، فلا يسأل عنه بالأسئلة التي فيها الاستفسار أو الاستفهام، كيف ولم. لما جاء رجل حضر حلقة حلقات الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني نعلمه من اللغة التي نتخاطب بها، والكيف مجهول لأننا لا نستطيع نكيف صفات الله جل وعلا، والإيمان به واجب يعني بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه. فلا يجوز السؤال عن أحكام الله وعن أقدار الله بلما وكيف، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يستوي، لا يجوز. لا يجوز أن نكيف الله بصفات المخلوقين، بل يجب علينا الإيمان بكل ما ورد في باب الأسماء والصفات، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، إيمانا بها بدون تعطيل، وتنزيها لله جل وعلا بدون تعطيل. هذا الذي يجب علينا في باب الأسماء والصفات. وكذلك القدر، القدر له مراتب أربع: مرتبة العلم، علم الله كل شيء قبل أن يوجد أي شيء، علم الله كل شيء، وكتب الله كل شيء، وأراد الله كونا كل شيء. هذه مراتب القدر: العلم والكتابة والقدر والخلق. يجب على المؤمن أن يؤمن بها، ولا يجوز له أن يشك في شيء منها. ولهذا لما قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله سائل فقال: إن قبلنا أقوام يتكفرون العلم ويقولون لا قدر، يعني الله ما يدخل في أعمال العباد، العباد يعملون أعمالهم لا يدري عنها الله جل وعلا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: لكل هؤلاء لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقل لهم إنهم براء من ابن عمر، وابن عمر بريء منه. فهذا القدر يجب الإيمان به بمراتبه، لأنه ركن من أركان الإيمان. نعم.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، الأحاديث التي يكسر دون فهمها العقل، الإنسان العقل البشري محدود وطاقة يعني مخلوقة، لا يعرف كنها ما في النصوص من الحكم والأحكام، فما عرفه حمد الله عليه، وما لم يعرفه فلا يؤوله بعقله ولا يخرجه عن لفظه فما لم يدركه الإنسان يجب عليه الإيمان به، فيقول يعني يؤمن بما جاءه من القرآن والسنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بربنا. فالمؤمن يجب عليه أن يسلم فيفهم النص الحمد لله، وإن لم يفهم فليسأل عنه. إن كان من المعلوم الذي يعلم، أما باب الأسماء والصفات وباب الأشياء المغيبة في علم الغيب فيؤمن بها على ما جاء، كحديث الصادق المصدوق: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيشبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذه أمور غيبية علينا أن نؤمن بها، وكذلك نؤمن بأنه من الإيمان باليوم بيوم القيامة. أخبار القيامة جاء فيها الخبر عن الميزان وعن الصراط وعن الصحف، هذه كلها موجودة يجب علينا الإيمان بها كما أخبر عن الصادق المصدوق. فما بلغنا علمه من السنة والأحاديث فالحمد لله، وما غاب عنا سألنا عنه، إلا أن يكون في السؤال عنه منع كالسؤال عن القدر والسؤال عن أسماء الله وصفاته. نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
صحيح، كل خبر جاء في هذه الأشياء لا يجادل فيها أحد ولا يماري فيها أحد، لأن الجدال والخصومات في هذه النصوص لا يصل الإنسان فيها إلى نتيجة، وإن وصل إلى نتيجة فهو من باب الشك الذي لا يصل إلى علم، والسلامة لا يعدلها فيه، فيبتعد الإنسان عن الدخول في مثل هذه النصوص، نصوص الرؤية مراد بها رؤية الرب جل وعلا. قد ورد فيها حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني لا يضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضهم إلى بعض من الزحام. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال واضح، لو طلع القمر هل يشق على أحد النظر إليه؟ كل إنسان ينظر إليه بكل راحة وانبساط، والله جل وعلا أعظم من المخلوقات. إذا كان هذا مخلوق أمكنت رؤيته بدون مشاحة فالله جل وعلا من باب أول. فقال العلماء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرئي بالمرئي للرؤية بالرؤية، يعني القمر ينظر إليه ويراه كل إنسان، والله جل وعلا في الآخرة ينظر إليه المؤمنون، يراه كل واحد من المؤمنين. لما يصير أهل الجنة إلى الجنة يخاطبهم الله جل وعلا: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ألا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وعدتنا من النار وعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول ألا أعطيكم أعظم من ذلك أو أفضل من ذلك، فيقولون أي شيء أفضل من ذلك، فيقول حل عليكم رضواني ولا أصرف عليكم بعده أبدا، ويستزيرهم يعني يطلب زيارته، وذلك في يوم الجمعة، فتنصب الكراسي من نور ومن ذهب وفضة للأنبياء والرسل، ويجلس سائر المؤمنين على كثبان المسك، فيتجلى لهم الرب جل وعلا ينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أعظم من نظر إلى وجه ربه جل وعلا. هذه أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا، لا يجوز لنا أن نتعدى النص ولا نقول يعني من أي جهة ينظر أو بأي سؤال يسأل الإنسان يريد شبهة على القلب فيهلك. فالأشياء التي أخبر عنها من أخبار الغيب، سواء كان ذلك من أخبار الساعة أو البرزخ وعذاب القبر ونعيمه أو غير ذلك، يجب علينا الإيمان به وإمراره على ما جاء به اللفظ. نعم.
كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود، كلام الله فيه الأمر بالإيجاب أو التحريم، فما هو إلا خلق أو أمر، ألا لله الخلق والأمر، فكل شيء مخلوق لله جل وعلا، وكل أمر بفعل أو ترك فهو من أوامر الله جل وعلا، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن. الإيمان من أصول الإيمان أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد فتن الإمام أحمد والعلماء في عصره، فتنوا في هذه المسألة وحملوا على القول بخلق القرآن، وما ذلك إلا لأن المعتزلة توصلوا إلى ولي أمرهم في الوقت ذاته، ولي الأمر العام الخليفة، وأقنعوه بأن القرآن مخلوق. ولا شك أن الذي ليس عنده علم قد يهلك، فظن أن قولهم هو الحق، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن، فالعلماء توقفوا، بل منهم من قال أن هذا قد أمر بشيء لا يجوز السكوت عليه وراء أن يخرجوا عليه، فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله: الدماء. وهو يقول لهم هذا الكلام وليس في بيته وليس في مكتبه وليس بين طلابه، يقوله وهو في السجن، ويقوله وقد ضرب حتى يغمى عليه، ثم يقال له قل هذا، يعني قل القرآن مخلوق، قال أتوني بآية أو حديث حتى أقول لكم هذا، فيعودون يضربنه حتى يغمى عليه، وصبر واحتسب حتى أظهر الله على يده السنة، بأن وفق الله الخليفة الذي عرف الحق بعد هلاك المأمون ومن كان يقول بقوله، عرف أن الحق مع الإمام أحمد. وقد أحضر في بعض الجلسات وطلب الإجابة على أسئلة ابن أبي دؤاد المعتزل، كان جيء به وهو في قيوده، فقال للخليفة: أأمر بقيدي لأتوضأ وأصلي وجاوبكم ما أنا ما صليت؟ فأمر بقيده ففك ثم ذهب وتوضأ وجاء، ثم دخل فقال للمعتزل: اسأل. قال: السؤال لي أطلب يقول به، يعني أنا هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ وهو في كلا الخيارين لا يستطيع أن يخبر. قال: هل أمر به أو لم يأمر به؟ هل علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي أو لم يعلموا؟ قال: علم. هل أمر أو لم يأمر؟ قال: لم يأمر. قال: فشيء. قال له ابن لكع: أشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي السكوت عليه، أفلا يسعك أنت؟ فوضع الخليفة ثوبه على فمه ودخل إلى حيزه أو المكان الذي مكسور التي يجلس فيها، وهو يضحك ويقول: نعم ابن لكع. أعلمه أجهله؟ علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وتأمر. فالحاصل أن الله جل وعلا أعلى شأن السنة وأظهر الحق على يد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن من قال مخلوقا فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. وكذلك بدعة ظهرت عند من أرادوا أن لا يصحوا عن منهجهم نحو القرآن، فقالوا: لفظه بالقرآن مخلوق، يعني هذا يحتمل معنيه، يعني يحتمل الحركة ويحتمل المنطوق، فهذه بدعة ما قال بها أحد من أهل السنة. ومن قال إنه متوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا أقبح ممن يقول كلامه بالقرآن مخلوق، فلا بد أن يصح، لا بد أن يبين هل القرآن كلام الله أو مخلوق. هذا كلام الناس في كلام الله جل وعلا، وأن الحق مع أهل السنة والجماعة، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. فمن قال بالوقف أو قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لم يسبقه إليه أحد. وقد أثبت الله جل وعلا أن القرآن كلام، كما قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يعني واضح. وكذلك قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأنهم تفلسفوا في الآية الأولى فجعلوا موسى مكلما وجعلوا الله مكلما، ولم يكن الكلام لله جل وعلا، فجاءت الآية التي لا يستطيعون ردها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو مبتدع ضال. هناك بعض العلماء من فصل في كلام المبتدعة قولهم لفظي بالقرآن مخلوق فيقول يعني اللسان والبنان والقلم والمداد والورق كل هذه مخلوقة، والملفوظ والمكتوب والمسموع كلام الله جل وعلا. هذا هو التفصيل الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولذا قال شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في هذا الباب: الصوت والألحان صوت الكاهن، الصوت والألحان صوت الكاهن، لكنما المتلو قول البلد. نعم، قد سبق معنا في كلام الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله أحاديث الرؤية. نعم،
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس
في الدنيا والآخرة. الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة هم الصوفية، والذين أنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة هم المعتزلة. الطرف الثالث أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ونفوا هذه الدنيا. وأما الكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، فكما سمعنا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأن فيها أحاديث وأنها تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجم رحمه الله: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا فيها أحاديث مختلفة، منها ما رواه مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت متكئا، يعني مسروق يحدث ويحكي عن نفسه، كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست وقلت: يا أم المؤمنين، أمضيني ولا تعجلين، ولا تعجلين، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو جبريل. قال: لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا غير مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أو لم تسمع أن الله جل وعلا يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم، هذه المسألة الثانية، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، حديث أبي ذر. أما ما أخرجه الترمذي من طريق مجالد عن الشعبي قال: لقيت ابن عباس رضي الله عنهما فقال، قال لقيه بعرفة فسأله عن شيء فكبر ابن عباس حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى. فكلم موسى مرة ورآه محمد مرتين، قال: فهو موقوف على ابن عباس، يعني الحديث هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وقد ورد في بعض روايته أنه رآه بفؤاده، وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وأما الرؤية فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى محمد ربه بفؤاده. وأنكرت عائشة رضي الله عنها الرؤية، فإن الناس من جمع بينهم، فقال: أنكرت عائشة رؤية العين، وأثبت ابن عباس رؤية الفؤاد، فلا تعب. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم. الميزان ثابت في القرآن، قول الله جل وعلا: نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هارون. والوزن يومئذ الحق. فهذه المسألة يقول رحمه الله تعالى أنه يجب الإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. من عارض عن هذا أو أنكره فهذا قد أنكر بعض ما ثبت في القيامة، وهو من أركان الإيمان، فلا يجادل هذا ويعرض عنه، يعرض عن كلامه، لأن أهل الجدل قد تنقدح في قلب المؤمن منهم شبهة لا تخرج منها أبدا. فيرى رحمه الله تعالى عدم الدخول مع المبتدعة إلا لمن أراد إيراد الأدلة عليهم لإبطال شبههم وبدعهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين قول الله جل وعلا: والوزن يومئذ، أن الذي يوضع في الميزان قيل توزن الأعمال نفسه، وإن كانت أعراضا إلا أن الله جل وعلا يصيرها إلى أجسام. دليل على ذلك أن المؤمن إذا سئل في قبره وأجاب وأنه يفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه شاب حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. معنى هذا أن الأعمال تكون أجسادا، وهكذا أن الأعمال يوم القيامة توزن فتوضع في الميزان. وقيل يوزن كتاب الأعمال، دليل حديث البطاقة والسجلات، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. هل عندك شيء مقابل هذا؟ فيهاب الرجل ويقول له، فيقول الله جل وعلا: بلى إن لك عندنا حسن. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ختم الله له بها حياته، فتوضع في كفة، وتلك السجلات في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وتخف، ثم تثقل الكفة التي فيها البطاقة. هذا دليل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن. وقيل بأنه العبد الذي يوزن، كما جاء في مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد شجر الأراك يجتني الكباث ثمر الأراك، فتحرك غصن الشجر الذي هو عليه فحركه، فضحكوا لخفتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من أحد. فهذا يدل على أن الذي يزن هو صاحب العمل، ولهذا فإنه قد يؤتى بالرجل السمين الذي قد أمضى حياته في المعاصي ثم يوزن فلا يقيم الله له وزنا. هذه الأقوال في الميزان والذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو العامل بنفسه، هذا كما سمعنا. نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، كلام الله جل وعلا كما سبق معنا فيما سبق أنه حق، وأن الله جل وعلا متكلم في الأزل ولا يزال متكلما، فالكلام من حيث القدم فهو صفة ذاتية، ومن حيث تجدد الآحاد فهو صفة فعلية، فهو يجمع بين الصفة الذاتية والفعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد. فالله جل وعلا يتكلم بالكلام متى شاء كيف يشاء، ولا يزال متكلما منذ القدم. فصفات الله جل وعلا أزلية بأزليته، فصفات الذات تابعة للذات. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
نعم. الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسافته ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. آنيته عدد نجوم السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة على الحوض ترد عليه أمته. قال: أنا فرضكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يعني يؤخذون من دونه قبل أن يردوا إلى الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الذي يختار لنفسه منهجا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النتيجة يوم القيامة. وعندما يسأل المرتاب أو الضال في الحياة الدنيا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا يستطيع أن يجيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين ثبتوا على الصراط العملي آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وطبقوا القرآن والسنة، وأطاعوا الله فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه، واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبون إذا سئلوا. إذا سئل العبد منهم يقول ربي الله، لأنه عاش على ذلك، ودين الإسلام الذي طبقه في حياته العملية، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ فلانا قدوة، لا رئيس الحزب ولا رئيس الجماعة أبدا، لم يلتفت إلى أحد من الخلق، إنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته، هذا الذي يجيب. فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يسأل فيقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الإنسان يسأل في قبره، فإن أجاب صار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يردون عليه الحوض، وإن تلعثم وقال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني صار في حياته الدنيا مكلد، مكلد لمن على صوته أو كثر أتباعه أو جاء ببدعة جديدة، هذا جاء شيء جديد وما نحن عليه كثير. لا يجوز للإنسان أن يكون متنكلا، الدين واحد وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ليس للإنسان خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، إنما هو الدين الإسلام، تتبعه تهتدي وترشد وتتبوأ من الجنة مقعد، وإن تبتعد عنه وتصد عنه فلكل عامل دار، فدار المتقين الجنة وما عد الله لهم فيها من مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والفجار لهم نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء يصدون عن الحوض، لا يردونه ولا يشربون منه، عندما يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا، يعني ما دام أنهم اختاروا غير سنتي وغير هذه بعدا لهم. نعم.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة، أو قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثة. هذا يدل على أن المؤمن يفتن في قبره، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزه من البول، لا يبالي ما أصاب من بدن أو ثوب، فالبول نجس يجب على الإنسان أن يتحرز منه، لا يستبرئ من بوله. وقد جاء أن عامة عذاب القبر من البول. وأما الثاني وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة خضراء رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر نصا منها فسئل فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وهذا من الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أولا سمع عذاب القبر لا يسمعه كل الناس، ومن زعم أنه سمع عذاب القبر أو رأى من عذاب القبر شيء فليأتي بالدليل. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يضع شيئا رطبا على القبر يقول لعله يخفف عن صاحبه، ما أدرك أنه يعذب، لا يدري الإنسان عما في القبر. وكذلك لو علمت أنه يعذب فهل ينفعه ما وضعت على قبره من أشجار؟ ما ينفعه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عذاب القبر ونعيمه ثابت وحاصل كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حمل قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإنسان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة كان مؤمنا نزلت عليه ملائكة الرحمة معهم أخفان من الجنة أو حنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يقبض ملك الموت روحه فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط ثم يشيع إلى السماء، فإذا وضع في قبره تشيع روحه إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء فتسأل الملائكة عن هذا الروح الريح الطيب التي جاءت من الأرض فيقال روح فلان ابن فلان، ثم يقول الله جل وعلا أعيد روح عبدي إلى قبره فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. فيأتيه ملكان فيسألان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له أولا باب إلى النار فيقال له هذا منزلك لو عصيت الله، أما وقد أطعت الله فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة فيزداد غبطة وسرورا فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويأتيه شاب كما سبق معنا ذكره فينظر إليه فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وأما إذا كان الإنسان من الكفار أو من المرتابين أو المنافقين فإذا جاء ملك الموت وقبض روحه قد نزلت ملائكة العذاب معهم بسوح من النار وأكفان من النار فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك المسوح في تلك الأكفان ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتطرح طرحا. وذلك قول الله جل وعلا إن الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط تغلق دونه أبواب السماء فلا تفتح فتطرح روحه طرحا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا وضع في قبره وضعت روحه في جسده أتاه ملكان فيسألانه الأسئلة التي سئلها المؤمن فيقولها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس، ثم يضيق عليه قبره ويشتعل عليه نارا ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو أطعت الله، أما وقد عصيت الله فهذا منزلك. فالعذاب يأتي الكفار والمنافقين في قبورهم يعني تتألم منه الروح والبدن، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرزخ أن أرواحهم تكون بحواصل طير خضر تصح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبلى لحيته، فقيل لو تذكر الجنة والنار لتبكي وتذكر القبر أو تقف على القبر وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط أفظع، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وزعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور، حيث لا يتصوره بعقوله، فهم يقولون لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه بالية ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. هذا رأي المعتزلة. أما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة فيؤمنون به كما ثبت. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
قوله رحمه الله تعالى الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الشفاعة أمر ثابت بالقرآن والسنة. قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول عز من قائل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا اجتمع الخلائق في يوم القيامة في موقف الحشر يضيق بهم الموقف، لأن الشمس تدنى من الرؤوس بقدر الميل، ولا شك أن الأجساد عالية من اللباس والأقدام حافية من النعال والرؤوس مكشوفة، فيكون من الكرب والضيق ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيشتد الكرب بأهل الموقف فيطلبون الشفاعة إلى الرب جل وعلا في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويقول ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعرضون عليه الطلب فيقول كان لي دعوات فدعوت الله بها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له أنت خليل الرحمن اسأل لنا ربك يعني فصل القضاء، فيقول قد كذبت كذبات، هو عليه الصلاة والسلام ما كذب، لكن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الشيء الذي يخالف الأولى والأفضل يرونه عظائم في حقه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها يذهب إلى العرش ولا يشفع مباشرة حتى يسجد تحت العرش ويأذن الله له بالشفاعة، فيشفع في أهل الموقف في فصل القضاء، فهذه الشفاعة العظمى التي يغبط عليها الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود. هذا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم استفتاح باب الجنة، يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة فيأتون إليها وهي يعني مصادة الأبواب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن فيؤذن له ويشفع في فتح الباب باب الجنة لأهله. والنوع الثالث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في عم أبي طالب. سأله عم العباس: هل نفعت عمك أو تنفعه بما كان يحطك به في الدنيا؟ فقال: نعم، آتي يوم القيامة وهو في غمر من النار فأشفع له فيكون في ضحضاح من النار توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذاب. هذه الأنواع الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله: الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، يصيرون إلى النار لتنقيتهم وتصفيتهم حتى يكونوا يعني مطهرين مما ألموا به من الذنوب وماتوا من غير توبة، فيدخلهم الله جل وعلا النار بقدر أعمالهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبين، ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، ومنهم من تأخذه إلى حقوين، إلى آخر الأحوال، سأل الله العافية. فتأكل النار كل شيء من المؤمن إلا مواضع السجود لا تأكله. فيعرف الشافعون أن هؤلاء كانوا يصلون، كانوا من أهل التوحيد، فيشفعون فيهم فيخرجون من النار وقد صار عمما أو ضبائر، فيوضعون على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يؤمر به فيدخلون الجنة. النوع الخامس: الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوا. النوع السادس من أنواع الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. النوع السابع: الشفاعة في أهل الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفعون فيهم يدخلون الجنة. الأربعة الأخيرة: يشفع فيها الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء وعباد الله الصالحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشاركهم في هذه الأربعة كما يختص بالثلاثة الأولى. هذه هي الشفاعة التي ذكرها رحمه الله تعالى.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
الدجال فتنة، ولهذا جاء في الحديث: ما من نبي، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وقال في أوصافه: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فيشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من فتنته، وشرع هذا في التشهد الأخير، أنه الإنسان إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، شرع أن يتعوذ من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. فالمسيح الدجال شرع التعوذ منه في التشهد الذي يسلم بعده. وفتنته عظيم، يخرج فيجوب الأرض، لهذا سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، معظم الأرض إلا المدينة ومكة، فتحرسان بالملائكة فتوضع على أنقابها الملائكة، فلا يريد أن يدخل من جهة إلا وصدته الملائكة عن ذلك. يعيث في الأرض فسادا، يمر بالقوم فيدعوهم فيؤمنون به، فينزل الله المطر ابتلاء وامتحان، ثم تنبت الأرض بالزروع والثمار وتسمن ماشيته ويكثر لبنه ويكونون في سعة من الرزق، ويمر بالآخرين فيردون دعوته فيصبحون ممحلين، يعني تجدب أرضهم وتيبس الزروع وتجوع الماشية، ابتلاء من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، فقد يأتيه وهو يظن أنه سيخلص منه فلا يزال به حتى يفتنه، فيلقى رجلا ممتلئا شبابا، يلقى جنوده هذا الرجل فيقولون له: أما تؤمن بربنا؟ فيقول: ليس بربنا خفا. الله جل وعلا كلنا نؤمن به، فيشيرون إليه إلى الدجال فيقول: هذا المسيح الكذاب. فيريد أحدهم أن يقتله فيقول له بعضهم: لا تقتلوا، ألم يقول لكم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ فيذهبون به إلى الدجال فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: هو المسيح الكذاب. فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيحييه الله جل وعلا، ثم يقول له: أما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرا. فيوضع ليذبحه، فيجعل الله بين يجعل بين ترقوته وحلقه صفيح من الحديد، فلا يستطيع إليه سبيل. الحاصل أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، لا يزال كذلك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله بباب لد. هذه فتنة المسيح الدجال، وهو من الأخبار التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان بها وعدم الشك في مصداقية ذلك، وأنه كائن، لكن الله أعلم متى يكون.
نعم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، يعني عرفنا بأن عيسى عليه السلام يقتله،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، هذه مقدمة دخل بها الذي أسند هذه الأصول إلى المؤلف رحمه الله وهو يحيى بن أبي الحسن إلى قوله حدثنا محمد بن الحسن بن عبد الوهاب أبو النبر قراءة عليه. القراءة هو العرض من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقذي البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حمل رحمه الله يقول ثم ذكر قوله رحمه الله أصول السنة عندنا مراد الأصول هي التي تبنى عليها الفروع المراد بالأصول هي الأشياء المهمة في الدين لا يصح إلا بها ولهذا قال رحمه الله تعالى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كانوا متمسكين كانوا متمسكون بالكتاب والسنة يقفون عند أوامره ونواهيه يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه لا يردون شيئا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو موقف الصحابة رضي الله عنه وهو الذي أفصح عنه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل على أنه من الأصول التي أخذ بها فهم أصحاب السند المتصل لديننا من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إليه أصحابه الكرام عليهم رضي الله عنهم وأرضاه وكذلك تمسكوا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين فهو متمسك بهذا المنهج الذي سار عليه الصدر الأول من هذه الأمة الذين هم خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم تابعوهم بإحسان ولهذا قال كانوا كيف كانوا فهم قدوة قدوة الفرقة الناجية فرقة الناجية الذين ساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم سلفهم سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هم الذين تمسكوا بهذا الطريق الصحيح ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من بين الثلاثة والسبعين الفرقة الهالكة قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه إذن من أصول أهل السنة الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمر الله بالسير على طريقه المفهوم من قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع واقتفاء أثر خلفاء الراشدين والصحابة أجمعين هؤلاء هم أصحاب السبيل الأقوى فالذي يخالف هذا السبيل ويشاقه فهذا يصليه الله جل وعلا النار وبئس المصير ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل ذلك هؤلاء اختاروا سننا وبأن سنوها لأنفسهم غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه من المؤمنين. الله جل وعلا يخلي بينه وما اختار لنفسه وبين شيطانه ونصله جهنم وساءت مصيره. فليحذر المؤمن من مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، وليتعظ بمن هلك في تلك الدهاليز من أهل البدع القدماء والجدد، كلهم يسير الخلف وراء السلف ولكنهم في طريق مظلم والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يتبصر بمن يقتدي، لأنه سيسأل في قبره بمن كان يقتدي ومن كان متبعا. نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
نعم،
ولا
السنة هي الآثار، يعني الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، وهي الوحي الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. ويقول عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآثار وهذه الأحاديث والسنة التي يجب أن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نحذر مخالفتها. والسنة تفسر القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والآية الثانية: لتبين لهم ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين بالسنة لما أجمل في القرآن. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي تجب فيها ومقدار النصاب والواجب فيه في كل مال، وكذلك الصوم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب له وما يحرم على الصائم، وهكذا الحج. فالسنة مبينة للقرآن. قال: وليس في السنة قياس. المراد بالسنة هي الطريقة، أن السنة تطلق ويراد بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق ويراد بها الشريعة والطريقة. فالمراد بالسنة التي ليس فيها قياس هي الطريقة أو العقيدة. نصوص العقيدة لا قياس فيه، يعني لا يضرب لها الأمثال، فلا تضرب لله الأمثال، فهي أصول يجب الأخذ بها. نعم.
ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
صحيح، يعني السنة لا تدرك بالعقول، لأن العقل البشري قاصر عن معرفة ما يجب لله من حقوق وما يحرم على المكلف فعله في جانب الأوامر لله جل وعلا، وكذلك ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لعباد الله، بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم والوالدين ولاة الأمر ومن له حق في المجتمع كالقرابة والجار والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلى غير ذلك. هذه أمور معلومة من الدين في أصوله. نعم.
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
صحيح، الاتباع لما جاء في القرآن والسنة، ولهذا جاء في حديث الأرباب رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فكنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على العقلاء هو الاتباع والحذر من الابتداع، أما الذي يبتدع له طريقة أو منهجا أو عبادة فليعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لقي لها ووجد لها ما يؤيدها من النصوص فالحمد لله، وإن لم يجد لها دليلا تركها. وقد كان ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أعمالا طيبة، أحدهم اختار أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني اختار لنفسه أن يقوم الليل ولا يرقد، والثالث نذر أن يتجنب النساء يعني لا يتزوج ليتفرغ للعبادة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكرهم على هذه على هذا الاجتهاد، لأن الشرع لا يؤخذ بالعقل ولا يؤخذ بالاجتهاد ولا بالاستحسان، يؤخذ بالدليل، فما وجد عليه دليل فهو الشرع، وما خالف الدليل فليس بشرع، ولم يكن شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن شرعا بعد وفاته. نعم.
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. قال: ومن السنة اللازمة، كما أسلفنا لكم بأن المراد بالسنة هنا الشريعة، بدليل قوله الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، ركن من أركان الإيمان، والقدر سر الله فيه الكون، فلا يسأل عنه بالأسئلة التي فيها الاستفسار أو الاستفهام كيف ولم. لما جاء رجل حضر حلقة حلقات الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا إمام، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني نعلمه من اللغة التي نتخاطب بها، والكيف مجهول لأننا لا نستطيع أن نكيف صفات الله جل وعلا، والإيمان به واجب يعني بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه. فلا يجوز السؤال عن أحكام الله وعن أقدار الله بلما وكيف، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف يستوي، لا يجوز، لا يجوز أن نكيف الله بصفات المخلوقين، بل يجب علينا الإيمان بكل ما ورد في باب الأسماء والصفات، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، إيمانا بها بدون تعطيل، وتنزيها لله جل وعلا بدون تعطيل. هذا الذي يجب علينا في باب الأسماء والصفات. وكذلك القدر، القدر له مراتب أربع: مرتبة العلم، علم الله كل شيء قبل أن يوجد أي شيء، علم الله كل شيء، وكتب الله كل شيء، وأراد الله كونا كل شيء، هذه مراتب القدر: العلم والكتابة والقدر والخلق. يجب على المؤمن أن يؤمن بها، ولا يجوز له أن يشك في شيء منها. ولهذا لما قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله سائل فقال: إن قبلنا أقوام يتكفرون العلم ويقولون لا قدر، يعني الله ما يدخل في أعمال العباد، العباد يعملون أعمالهم لا يدري عنها الله جل وعلا. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قل هؤلاء لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، وقل لهم إنهم براء من ابن عمر وابن عمر بريء منه. فهذا القدر يجب الإيمان به بمراتبه، لأنه ركن من أركان الإيمان. نعم.
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، الأحاديث التي يكسر دون فهمها العقل الإنسان، العقل البشري محدود وطاقة يعني مخلوقة، لا يعرف كنها ما في النصوص من الحكم والأحكام، فما عرفه حمد الله عليه، وما لم يعرفه فلا يؤوله بعقله ولا يخرجه عن لفظه، فما لم يدركه الإنسان يجب عليه الإيمان به، فيقول يعني يؤمن بما جاءه من القرآن والسنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بربنا. فالمؤمن يجب عليه أن يسلم، فيفهم النص الحمد لله، وإن لم يفهم فليسأل عنه، إن كان من المعلوم الذي يعلم. أما باب الأسماء والصفات وباب الأشياء المغيبة في علم الغيب فيؤمن بها على ما جاء، كحديث الصادق المصدوق: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيشبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذه أمور غيبية علينا أن نؤمن بها. وكذلك نؤمن بأنه من الإيمان باليوم بيوم القيامة. أخبار القيامة جاء فيها الخبر عن الميزان وعن الصراط وعن الصحف، هذه كلها موجودة، يجب علينا الإيمان بها كما أخبر عن الصادق المصدوق. فما بلغنا علمه من السنة والأحاديث فالحمد لله، وما غاب عنه سألنا عنه، إلا أن يكون في السؤال عنه منع كالسؤال عن القدر والسؤال عن أسماء الله وصفاته. نعم.
وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
صحيح، كل خبر جاء في هذه الأشياء لا يجادل فيها أحد ولا يماري فيها أحد، لأن الجدال والخصومات في هذه النصوص لا يصل الإنسان فيها إلى نتيجة، وإن وصل إلى نتيجة فهو من باب الشك الذي لا يصل إلى علم، والسلامة لا يعدلها شيء، فيبتعد الإنسان عن الدخول في مثل هذه النصوص، نصوص الرؤية مراد بها رؤية الرب جل وعلا. قد ورد فيها حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني لا يضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضهم إلى بعض من الزحام. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال واضح، لو طلع القمر هل يشق على أحد النظر إليه؟ كل إنسان ينظر إليه بكل راحة وانبساط، والله جل وعلا أعظم من المخلوقات. إذا كان هذا مخلوق أمكنت رؤيته بدون مشاحة فالله جل وعلا من باب أول. فقال العلماء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرئي بالمرئي للرؤية بالرؤية، يعني القمر ينظر إليه ويراه كل إنسان، والله جل وعلا في الآخرة ينظر إليه المؤمنون، يراه كل واحد من المؤمنين. لما يصير أهل الجنة إلى الجنة يخاطبهم الله جل وعلا هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ألا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وعدتنا من النار وعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول على أعطيكم أعظم من ذلك أو أفضل من ذلك، فيقولون أي شيء أفضل من ذلك، فيقول حل عليكم رضواني ولا أصب عليكم بعده أبدا، ويستزيرهم يعني يطلب زيارته، وذلك في يوم الجمعة فتنصب الكراسي من نور ومن ذهب وفضة للأنبياء والرسل، ويجلس سائر المؤمنين على كثبان المسك، فيتجلى لهم الرب جل وعلا ينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أعظم من نظر إلى وجه ربه جل وعلا. هذه أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا، لا يجوز لنا أن نتعدى النص ولا نقول يعني من أي جهة ينظر أو بأي سؤال يسأل الإنسان يريد شبهة على القلب فيهلك. فالأشياء التي أخبر عنها من أخبار الغيب سواء كان ذلك من أخبار الساعة أو البرزخ وعذاب القبر ونعيمه أو غير ذلك، يجب علينا الإيمان به وإمراره على ما جاء به اللفظ. نعم.
أن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه، فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود، كلام الله فيه الأمر بالإيجاب أو التحريم، فما هو إلا خلق أو أمر، ألا لله الخلق والأمر، فكل شيء مخلوق لله جل وعلا، وكل أمر بفعل أو ترك فهو من أوامر الله جل وعلا، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن. الإيمان من أصول الإيمان أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد فتن الإمام أحمد والعلماء في عصره، فتنوا في هذه المسألة وحملوا على القول بخلق القرآن، وما ذلك إلا لأن المعتزلة توصلوا إلى ولي أمرهم في الوقت ذاته، ولي الأمر العام الخليفة، وأقنعوه بأن القرآن مخلوق. ولا شك أن الذي ليس عنده علم قد يهلك، فظن أن قولهم هو الحق، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن، فالعلماء توقفوا، بل منهم من قال أن هذا قد أمر بشيء لا يجوز السكوت عليه وراء أن يخرجوا عليه. فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله الدماء، وهو يقول لهم هذا الكلام وليس في بيته وليس في مكتبه وليس بين طلابه، يقول وهو في السجن، ويقول وقد ضرب حتى يغمى عليه، ثم يقال له قل هذا، يعني قل القرآن مخلوق، قال أتوني بآية أو حديث حتى أقول لكم هذا، فيعودون يضربنه حتى يغمى عليه، وصبر واحتسب حتى أظهر الله على يده السنة بأن وفق الله الخليفة الذي عرف الحق بعد هلاك المأمون ومن كان يقول بقوله، عرف أن الحق مع الإمام أحمد. وقد أحضر في بعض الجلسات وطلب الإجابة على أسئلة ابن أبي دؤاد المعتزل، كان جيء به وهو في قيوده، فقال للخليفة أأمر بقيدي لأتوضأ وأصلي وجاوبكم ما أنا ما صليت، فأمر بقيده ففك ثم ذهب وتوضأ وجاء، ثم دخل فقال للمعتزل اسأل، قال السؤال لي أطلب يقول لي، يعني أنا هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جهله، وهو في كلا الخيارين لا يستطيع أن يخبر. قال هل أمر به أو لم يأمر به، هل علمه أبو بكر عمر عثمان علي أو لم يعلمه، قال علم، هل أمر أو لم يأمر، قال لم يأمر، قال فشيء، قال له ابن لكع أشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي السكوت عليه؟ أفلا يسعك أنت؟ فوضع الخليفة ثوبه على فمه ودخل إلى حيزه أو المكان الذي مكسورة التي يجلس فيها وهو يضحك ويقول: نعم ابن لكعب. أعلمه؟ أجهله؟ علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وتأمر؟ فالحاصل أن الله جل وعلا أعلى شأن السنة وأظهر الحق على يد الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن القرآن منزل غير مخلوق، وأن من قال مخلوقا فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. وكذلك بدعة ظهرت عند من أرادوا أن لا يصحوا عن منهجهم نحو القرآن، فقالوا: لفظه بالقرآن مخلوق. يعني هذا يحتمل معنيه، يعني يحتمل الحركة ويحتمل المنطوق، فهذه بدعة ما قال بها أحد من أهل السنة. ومن قال إنه متوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا أقبح ممن يقول كلامه بالقرآن مخلوق. فلا بد أن يفصح، لا بد أن يبين هل القرآن كلام الله أو مخلوق. هذا كلام الناس في كلام الله جل وعلا، وأن الحق مع أهل السنة والجماعة، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. فمن قال بالوقف أو قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لم يسبقه إليه أحد. وقد أثبت الله جل وعلا أن القرآن كلام، كما قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يعني واضح. وكذلك قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأنهم تفلسفوا في الآية الأولى فجعلوا موسى مكلما وجعلوا الله مكلما، ولم يكن الكلام لله جل وعلا. فجاءت الآية التي لا يستطيعنا ردها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فهو مبتدع ضال. هناك بعض العلماء من فصل في كلام المبتدعة قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، فيقول يعني اللسان والبنان والقلم والمداد والورق كل هذه مخلوقة، والملفوظ والمكتوب والمسموع كلام الله جل وعلا. هذا هو التفصيل الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولذا قال شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في هذا الباب: الصوت والألحان صوت الكاهن، الصوت والألحان صوت الكاهن، لكنما المتلو قول البلد. نعم، قد سبق معنا في كلام الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله أحاديث الرؤية. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس
في الدنيا والآخرة. الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة هم الصوفية، والذين أنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة هم المعتزلة. الطرف الثالث أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ونفوا هذه الدنيا. وأما الكلام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج فكما سمعنا من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأن فيها أحاديث وأنها تثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد النجم رحمه الله: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا فيها أحاديث مختلفة، منها ما رواه مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت متكئا، يعني مسروق يحدث ويحكي عن نفسه، كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست وقلت: يا أم المؤمنين أمضيني ولا تعجليني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو جبريل. قال: لم أره على صورته التي خلقه الله عليها إلا غير مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أو لم تسمع أن الله جل وعلا يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم، هذه المسألة الثانية، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، حديث أبي ذر. أما ما أخرجه الترمذي من طريق مجالد عن الشعبي قال: لقيت ابن عباس رضي الله عنهما فقال، لقيه بعرفة فسأله عن شيء فكبر ابن عباس حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال: فهو موقوف على ابن عباس، يعني الحديث هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقد ورد في بعض روايته أنه رآه بفؤاده، وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وأما الرؤية فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى محمد ربه بفؤاده. وأنكرت عائشة رضي الله عنها الرؤية، فإن الناس من جمع بينهم، فقال: أنكرت عائشة رؤية العين وأثبت ابن عباس رؤية الفؤاد، فلا تعارض. وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الميزان ثابت في القرآن، قول الله جل وعلا: نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والوزن يومئذ الحق. فهذه المسألة يقول رحمه الله تعالى أنه يجب الإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. من أعرض عن هذا أو أنكره فهذا قد أنكر بعض ما ثبت في القيامة وهو من أركان الإيمان، فلا يجادل هذا ويعرض عنه، يعرض عن كلامه، لأن أهل الجدل قد تنقدح في قلب المؤمن منهم شبهة لا تخرج منها أبدا. فيرى رحمه الله تعالى عدم الدخول مع المبتدعة إلا لمن أراد إيراد الأدلة عليهم لإبطال شبههم وبدعهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين قول الله جل وعلا والوزن يومئذ أن الذي يوضع في الميزان قيل توزن الأعمال نفسه وإن كانت أعراضا، إلا أن الله جل وعلا يصيرها إلى أجسام. دليل على ذلك أن المؤمن إذا سئل في قبره وأجاب وأنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه شاب حسن الوجه طيب الرائحة فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. معنى هذا أن الأعمال تكون أجسادا، وهكذا أن الأعمال يوم القيامة توزن فتوضع في الميزان. وقيل يوزن كتاب الأعمال، دليل حديث البطاقة والسجلات أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقال له هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول له هل عندك شيء مقابل هذا؟ فيهاب الرجل ويقول له، فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسن، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله ختم الله له بها حياته، فتوضع في كفة وتلك السجلات في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتخف، ثم تثقل الكفة التي فيها البطاقة. هذا دليل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن. وقيل بأنه العبد الذي يوزن كما جاء في مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد شجر الأراك يجتني الكباث ثمر الأراك، فتحرك غصن الشجر الذي هو عليه فحركه فضحكوا لخفتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من أحد. فهذا يدل على أن الذي يوزن هو صاحب العمل، ولهذا فإنه قد يؤتى بالرجل السمين الذي قد أمضى حياته في المعاصي ثم يوزن فلا يقيم الله له وزنا. هذه الأقوال في الميزان والذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو العامل بنفسه، هذا كما سمعنا. نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
نعم، كلام الله جل وعلا كما سبق معنا فيما سبق أنه حق، وأن الله جل وعلا متكلم في الأزل ولا يزال متكلما، فالكلام من حيث القدم فهو صفة ذاتية، ومن حيث تجدد الآحاد فهو صفة فعلية، فهو يجمع بين الصفة الذاتية والفعلية، فهو قديم النوع حادث الآحاد. والله جل وعلا يتكلم بالكلام متى شاء كيف يشاء، ولا يزال متكلما منذ القدم. فصفات الله جل وعلا أزلية بأزليته، فصفات الذات تابعة للذات. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
نعم، الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسافته ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. آنيته عدد نجوم السماء، يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة على الحوض ترد عليه أمته. قال أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، يعني يؤخذون من دونه قبل أن يردوا إلى الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا الذي يختار لنفسه منهجا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النتيجة يوم القيامة. وعندما يسأل المرتاب أو الضال في الحياة الدنيا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من ربك وما دينك ومن نبيك، فلا يستطيع أن يجيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الذين ثبتوا على الصراط العملي آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وطبقوا القرآن والسنة، وأطاعوا الله فيما أمر، واجتنبوا ما نهى عنه، واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجيبون إذا سئلوا. إذا سئل العبد منهم يقول ربي الله، لأنه عاش على ذلك. ودين الإسلام الذي طبقه في حياته العملية، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ فلانا قدوة، لا رئيس الحزب ولا رئيس الجماعة أبدا، لم يلتفت إلى أحد من الخلق، إنما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته، هذا الذي يجيب. فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يسأل فيقال من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فالمؤمن يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الإنسان يسأل في قبره، فإن أجاب صار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يردون عليه الحوض، وإن تلعثم وقال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني صار في حياته الدنيا مقلد لمن على صوته أو كثر أتباعه أو جاء ببدعة جديدة، هذا جاء بشيء جديد وما نحن عليه قدير. لا يجوز للإنسان أن يكون متنكلا، الدين واحد وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ليس للإنسان خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، إنما هو دين الإسلام تتبعه تهتدي وترشد وتتبوأ من الجنة مقعد، وإن تبتعد عنه وتصد عنه فلكل عامل دار، فدار المتقين الجنة ما عد الله لهم فيها من مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والفجار لهم نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء يصدون عن الحوض لا يريدونه لا يشربون منه، عندما يقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا، يعني ما دام أنهم اختاروا غير سنتي وغير هديه بعدا لهم. نعم.
والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاثة، أو قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثة. هذا يدل على أن المؤمن يفتن في قبره. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني لا يتنزه من البول، لا يبالي ما أصاب من بدن أو ثوب، فالبول نجس يجب على الإنسان أن يتحرز منه، لا يستبرئ من بوله. وقد جاء أن عامة عذاب القبر من البول. وأما الثاني وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة خضراء رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر نصفا منها، فسئل فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسها. وهذا من الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولا سمع عذاب القبر لا يسمعه كل الناس، ومن زعم أنه سمع عذاب القبر أو رأى من عذاب القبر شيء فليأتي بالدليل. وكذلك لا ينبغي لأحد أن يضع شيئا رطبا على القبر يقول لعله يخفف عن صاحبه، ما أدرك أنه يعذب، لا يدري الإنسان عما في القبر. وكذلك لو علمت أنه يعذب فهل ينفعه ما وضعت على قبره من أشجار؟ ما ينفعه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عذاب القبر ونعيمه ثابت وحاصل كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حمل قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الإنسان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة كان مؤمنا نزلت عليه ملائكة الرحمة معهم أخفان من الجنة أو حنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر، ثم يقبض ملك الموت روحه فلا يضعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط، ثم يشيع إلى السماء. فإذا وضع في قبره تشيع روحه إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء، فتسأل الملائكة عن هذا الروح، الريح الطيب التي جاءت من الأرض، فيقال روح فلان ابن فلان. ثم يقول الله جل وعلا: أعيد روح عبدي إلى قبره، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيأتيه ملكان فيسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله دين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيفتح له أولا باب إلى النار، فيقال له: هذا منزلك لو عصيت الله، أما وقد أطعت الله فهذا منزلك. فيفتح له باب إلى الجنة فيزداد غبطة وسرورا، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد البصر، ويأتيه شاب كما سبق معنا ذكره، فينظر إليه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وأما إذا كان الإنسان من الكفار أو من المرتابين أو المنافقين، فإذا جاء ملك الموت وقبض روحه، قد نزلت ملائكة العذاب معهم بسوح من النار وأكفان من النار، فلا يدعونها بيده طرفة عين حتى يضعوها في تلك المسوح في تلك الأكفان، ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتطرح طرحا. وذلك قول الله جل وعلا: إن الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تغلق دونها أبواب السماء فلا تفتح فتطرح روحه طرحا. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا وضع في قبره وضعت روحه في جسد، أتاه ملكان فيسألانه الأسئلة التي سئلها المؤمن، فيقولها: لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ثم يضيق عليه قبره ويشتعل عليه نارا، ثم يفتح له باب إلى الجنة، ويقال له: هذا منزلك لو أطعت الله، أما وقد عصيت الله فهذا منزلك. فالعذاب يأتي الكفار والمنافقين في قبورهم، يعني تتألم منه الروح والبدن، ونسأل الله العافية. قال رحمه الله: وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرزخ أن أرواحهم تكون بحواصل طير خضر تصح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبلى لحيته، وقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر القبر أو تقف على القبر وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط أخضع، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أخضع منه. وزعم قوم بأن عذاب القبر لا يتصور، حيث لا يتصوره بعقول، فهم يقولون: لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه بالية، ولم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. هذا رأي المعتزلة. أما أهل الإيمان أهل السنة والجماعة فيؤمنون به كما ثبت. نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
قوله رحمه الله تعالى: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. الشفاعة أمر ثابت بالقرآن والسنة. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول عز من قائل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا اجتمع الخلائق في يوم القيامة في موقف الحشر يضيق بهم الموقف، لأن الشمس تدنى من الرؤوس بقدر الميل، ولا شك أن الأجساد عالية من اللباس والأقدام حافية من النعال والرؤوس مكشوفة، فيكون من الكرب والضيق ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فيشتد الكرب بأهل الموقف فيطلبون الشفاعة إلى الرب جل وعلا في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويقول: ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيعرضون عليه الطلب فيقول: كان لي دعوات فدعوت الله بها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له: أنت خليل الرحمن، اسأل لنا ربك يعني فصل القضاء. فيقول: قد كذبت كذبات. هو عليه الصلاة والسلام ما كذب، لكن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الشيء الذي يخالف الأولى والأفضل يرونه عظائم في حقه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. اذهبوا إلى عيسى فيأتون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا، ثم يقول: اذهبوا إلى محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها يذهب إلى العرش ولا يشفع مباشرة، حتى يسجد تحت العرش ويأذن الله له بالشفاعة، فيشفع في أهل الموقف في فصل القضاء. هذه هي الشفاعة العظمى التي يغبط عليها الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود. هذا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم استفتاح باب الجنة. يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة فيأتون إليها وهي يعني مصادة الأبواب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن فيؤذن له ويشفع في فتح الباب، باب الجنة لأهله. والنوع الثالث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في عم أبي طالب. سأله عم العباس: هل نفعت عمك أو تنفعه بما كان يحوطك به في الدنيا؟ فقال: نعم، آتي يوم القيامة وهو في غمر من النار فأشفع له فيكون في ضحضاح من النار، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. هذه الأنواع الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله: الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، يصيرون إلى النار لتنقيتهم وتصفيتهم حتى يكونوا يعني مطهرين مما ألموا به من الذنوب وماتوا من غير توبة، فيدخلهم الله جل وعلا النار بقدر أعمالهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبين، ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، ومنهم من تأخذه إلى حقوين، إلى آخر الأحوال، سأل الله العافية. فتأكل النار كل شيء من المؤمن إلا مواضع السجود لا تأكله. فيعرف الشافعون أن هؤلاء كانوا يصلون، كانوا من أهل التوحيد، فيشفعون فيهم فيخرجون من النار وقد صار عمما أو ضبائر، فيوضعون على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤمر به فيدخلون الجنة. النوع الخامس الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. النوع السادس من أنواع الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. النوع السابع الشفاعة في أهل الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفعون فيهم يدخلون الجنة. الأربعة الأخيرة يشفع فيها الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء وعباد الله الصالحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشاركهم في هذه الأربعة كما يختص بالثلاثة الأولى. هذه هي الشفاعة التي ذكرها رحمه الله تعالى.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
الدجال فتنة، ولهذا جاء في الحديث ما من نبي، قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وقال في أوصافه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فيشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من فتنته، وشرع هذا في التشهد الأخير أنه الإنسان إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، شرع أن يتعوذ من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. فالمسيح الدجال شرع التعوذ منه في التشهد الذي يسلم بعده، وفتنته عظيمة، يخرج فيجوب الأرض، لهذا سمي المسيح لأنه يمسح الأرض، معظم الأرض إلا المدينة ومكة، فتحرسان بالملائكة فتوضع على أنقابها الملائكة، فلا يريد أن يدخل من جهة إلا وصدته الملائكة عن ذلك. يعيش في الأرض فسادا، يمر بالقوم فيدعوهم فيؤمنون به، فينزل الله المطر ابتلاء وامتحان، ثم تنبت الأرض بالزروع والثمار وتسمن ماشيته ويكثر لبنه ويكونون في سعة من الرزق، ويمر بالآخرين فيردون دعوته ويصبحون ممحلين، يعني تجذب أرضهم وتيبس الزروع وتجوع الماشية، ابتلاء من الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث من سمع عبد الدجال فليلأ عنه، يعني يبتعد، فقد يأتيه وهو يظن أنه سيخلص منه فلا يزال به حتى يفتنه، فيلقى رجلا ممتلئا شبابا، يلقى جنوده هذا الرجل فيقولون له أما تؤمن بربنا، فيقول ليس بربنا خفا، الله جل وعلا كلنا نؤمن به، فيشيرون إليه إلى الدجال فيقول هذا المسيح الكذاب، فيريد أحدهم أن يقتله فيقول له بعضهم لا تقتلوا، ألم يقل لكم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه، يذهبون به إلى الدجال فيقول أما تؤمن بي، فيقول هو المسيح الكذاب، فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم يحييه الله جل وعلا، ثم يقول له أو ما تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا، فيوضع ليذبحه، فيجعل الله بين يجعل بين ترقوته وحلقه صفيحة من الحديد فلا يستطيع إليه سبيل. الحاصل أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، لا يزال كذلك حتى يزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله بباب لد. هذه فتنة المسيح الدجال، وهو من الأخبار التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان بها وعدم الشك في مصداقية ذلك، وأنه كائن، لكن الله أعلم متى يكون.
نعم. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم، يعني عرفنا بأن عيسى عليه السلام يقتله